بسم الله الرحمن الرحيم. من حفظ الحديث فليقرأ. أم أنه طويل؟ درسنا هذه الليلة إن شاء الله يتعلق بوجوب تعلم الإمام تعليم الإمام المأمومين كيفية الصلاة، كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما علمهم صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصلاة على مكان مرتفع، صلاة الإمام على مكان مرتفع عن المأمومين. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى يعني الذهلي قال حدثنا ابن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم أبو محمد إمام ثقة، قال أخبرنا محمد يا محمد يعني ابن جعفر الأنصاري ثقة، قال أخبرني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما والناس وراءه أي ينظرون إلى صلاته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم تارة برفع الصوت ليعلموا ماذا يقول في هذه العبادة، وتارة بالفعل كما كان يقول: لتأخذوا عني مناسككم، وكما صلى على المنبر ليعلمهم كيف يصلون. وهذه السنة مذكورة في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ أو أتدرون من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. والسنة منها ما هو قول وفعل، ومنها فعل ومنها تقرير، وهذه من السنة الفعلية، وأيضا قوله: لتعلموا أي لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وهو أصل في أن الدعوة تكون بالأقوال والأفعال، والتعليم يكون بالأقوال والأفعال، فجعل يصلي فيركع ثم يرفع، يرجع القهقرى ويسجد على الأرض ثم يرجع فيرتقي عليه كما سجد، كلما سجد نزل، فلما فرغ قال: أيها الناس إني إنما صليت لكم هكذا، في لفظ: إنما فعلت ذلك كما تروني فتأتمون بي لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، هكذا. لهذا القصد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر على مكان مرتفع عن المأمومين ليأتموا به وليتعلموا صلاته. ولا شك أن هذا الارتفاع ليس بشديد، فهو ارتفاع في حدود درجتين وليس على الثالثة، في حدود الدرجة التي يقف الإنسان عليها. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، كل رجاله ثقات، والحديث ضمن أحاديث ذكرها ابن الجارود في الباب، وهي 10 أحاديث منها بعض المكررات. الحديث الأول أن صلاة الجماعة تفضل عن صلاة الفرد 25 درجة، هذا في الجماعة والإمامة في هذا الباب. الثاني حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم. الثالث والرابع عن أبي هريرة في أدب المشي إلى الصلاة، وفيه فلا تأتوها وأنتم تسعون. الخامس حديث ابن عمر في إمامة سالم مولى أبي حذيفة للمهاجرين الأولين. السادس حديث أبي مسعود يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. السابع حديث عمرو بن سلمة الجرمي في إمامته لقومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين. الثامن حديث أنس في استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم المدينة، وفيه إمامة الأعمى. التاسع حديث سهل بن سعد الساعدي في إمامة أبي بكر بالناس حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف. العاشر حديث سهل بن سعد في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بصلاته على المنبر، وفيه أنه يجب تعلم الصلاة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. وقوله في هذا الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، قلنا قد جاء بيان صفة هذا المنبر في صحيح البخاري كتاب الصلاة، أن هذا المنبر من شجر الإثل، وفي طريق أخلف لفظا آخر في الصحيحين من طرفاء الغابة، ولا تعارض، فالطرفاء هو الإثل كما في شرح السنة وغيره. فإذن المنبر من خشب، وكان لهم كانوا قادرين أن يجعلوه من حديد أو أن يجعلوه أيضا من الحجارة، ولكن هكذا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون، اختار الله له ذلك. فالأفضل أن تكون المنابر من الخشب. وثبت في عن جماعة من الصحابة وبعض ذلك في صحيح مسلم من حديث سهل نفسه أن المنبر 3 درجات، ولكن الذي في مسلم منتقد، وثبت في خارج مسلم ما يؤيده من ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى الدرجة الأولى فقال آمين، ثم الدرجة الثانية فقال آمين، ثم الثالثة فقال آمين، قالوا يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين. قال أتاني جبريل فقال بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين، قال بعد من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما يغفر له قلت آمين، قال بعد من أدرك رمضان لم يغفر له فقلت آمين. قال أهل العلم قوله الثالثة أي التي قعد عليها حين قعد قال آمين. وعلى هذا فهذه هي سنة ما يتعلق بالمنبر، أن يكون من الخشب هو الأفضل، وأن يكون 3 درجات، وأن التباهي بالمنابر ورفع المنبر على مستوى بعيد ربما يبقى المستمعون الخطبة ينظرون إليه شاخصين أبصارهم، هذا ليس من السنة. وقوله في هذا الحديث رقى صلى على المنبر يوما، أخذ منه أهل العلم أن ذلك لم يتكرر. قال ابن رجب رحمه الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة. وقوله والناس وراءه في الصحيح قال فاستقبل القبلة فكبر وقام الناس خلفه فركع وركع الناس خلفه، أي وحين سجوده رجع إلى الخلف فسجد في أصل المنبر. وقوله يرجع القهقرة يدل أنه جعل بين الصف وبين مكان قراءته على المنبر مجال يرجع فيه إلى الخلف فيسجد، بحيث لو كانوا ملاصقين المنبر لما اتسع المجال للرجوع إليهم، ولكن يكون فيه فسحة. وليس هذا على الإطلاق، إنما هذا لقصد التعليم، وإلا فالأصل تقارب الصفوف بما في ذلك المقاربة بين الإمام والمأمومين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تراصوا في الصفوف وقاربوا بينها. فإذا كان بين الصف والآخر مقدار مترين هذا خلاف السنة، ولكن يكون بين الصف وبين الذي أمامه مقدار ما يسجد الساجد مستريحا على ممر الشاه بينه وبين الذي أمامه باعتبار السنة، وهذا الذي عليه يسير الناس الآن في المساجد، أي من حيث تقارب الصفوف. وقوله يرجع القهقرة أي خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة إلى غير جهة القبلة من غير أن يحرف، ويسجد على الأرض. قال صاحب المنهل يرجع حتى يسجد في أصل المنبر، فليس معناه أنه يرجع على جهة من جهاته إما يمين المنبر أو شماله ويسجد عليه، ولكن معناه أنه يرجع ثم يسجد في الأرض، ويكون المنبر له على يعني كسترة، يسجد على الأرض إلى جنب الدرجة السفلى منه فيكون هو كالسترة. وليس في هذا الحديث أنه كان بين الدرجة التي هي السفلى وبين سجوده موطن سجوده ممر شاه، على ما جاء أو ما يشير إليه ما أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ كان بين مصلى رسول الله وبين الجدار ممر شاه. ولا شك أن هذه المسافة لا تتسع لوقوفه مع سجوده بحيث أنه يسجد في مقدار ممر يركع ويسجد في مقدار ممر شاه، يكون واقفا بينه وبين الجدار أو بين السترة ممر شاه، لكن هذا المقدار مقدار ما بين سجوده إلى السترة، يكون هناك شيء من الفراغ، ولا يكون الرأس ملتصقا بالسترة مباشرة. هذا هو المفهوم الصحيح، أن المقصود بممر الشاه يعني ما بين سجوده والسترة وليس ما بين وقوفه والسترة، لأن هذا لا يتسع لسجود ولا لركوع، فممر الشاه غاية ما فيه نحو أقل من ذراع، والإنسان ما يستطيع أن يركع ويسجد في مقدار الذراع أو أقل من ذراع. أما في هذا الموضع فلم نعلم أنه جعل بينه وبين هذه الدرجة مسافة يسيرة ممر الشاه، وأنه سجد في أصل المنبر إما لأن الناس كانوا خلفه، وإما لأن ذلك يعني لم يكن يعني مفصلا، فالله أعلم هل جعل بينه وبينها أم أنه ألصق والإلصاق أقرب في هذا الموضع. وقوله إنما صليت لكم هذا في الصحيحين إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال الحافظ عرف منه أن الحكمة من صلى في صلاته على المنبر ليراه من قد يخفى عليه. وتعريف بعض الناس للرياء أن يعمل الناس من أجل أن يراه، يعمل العمل من أجل يراه الناس، هذا تعريف قاصر لا يصدق على هذا المعنى. إنما الرياء أن يعمل العمل ليراه الناس بقصد حمدهم عليه، ف فيثنون عليه بذلك. أما إن عمل العمل ليراه الناس فيتعلموا أو ليراه الناس على ذلك الحال لغير ما رياء في نفسه فلا إثم. فضابط فيحمدوه عليه أن يقصد بذلك حمد الناس، يراعي لقصد حمدهم. أما هذا الفعل فإنه لقصد تعليمهم. وهكذا أيضا سائر من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إنما هذا تعريف عام للرياء عند أهل اللغة، أن يعمل العمل فيراه الناس فيحمدوه لقصد حمد الناس على ذلك. قال ليراه من قد يخفى عليه إذا صلى على الأرض. ولا شك أن هذا يدل أنه كانت تصلي خلفه صفوف، وفي الناس من يأتي وهو غريب ولم يكن قد صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، أو أنه أيضا يريد أن ينشر هذه السنة قبل حضور الأجل ليرى الناس كلهم كيف صلى وينقل جميع هذا المعنى، ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أن يبين حكمته لأصحابه: إنما فعلت ذلك لأن هذا ما هي عادته أن يصلي على مكان مرتفع، عادته أن يصلي معهم كما هو المعلوم، فلما صلى على هذه الحالة التي خلاف العادة بين الحكمة من فعله: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. قال وفيه مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره، وفيه قصد التعليم لأن المنبر كان يتخذ الخطبة، وتعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، يعلم الناس بالفعل، وقد يكون الفعل أوقع من القول في نفوس الناظرين والسامعين إذا اقترن هذا بهذا. وهذا اشتمل على عمل في الصلاة وهو تقدم وتأخر، وهو من الأدلة أن العمل في الصلاة، العمل اليسير مثل هذا، وكذا أيضا إن كثر شيئا ما وتفرق ولم يكن على حالة واحدة أنه لا يضر الصلاة لأنه ليس من جنس ما يبطلها كما هو شأن التقدم إلى السترة، وكما هو شأن أيضا مساعات الشاه، وكما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم في حمله إمامة بنت ابنته زينب، قد كان يحملها فإذا أراد أن يركع وضعها وإذا قام حملها، والحركات في مثل هذه لدليل يدل عليها، وإلى الأصل في الصلاة السكون. أما حكم الصلاة، حكم صلاة الإمام على مكان مرتفع عن المأمومين، ففيه خلاف بين أهل العلم، والباب الآتي مبوب لهذا الشأن، لكن هذا تضمنه. وبوب البخاري رحمه الله باب الصلاة في السطوح والمنبر والخلاف في ذلك عن بعض التابعين، وعن المالكية في المكان المرتفع لمن كان إماما. وقال علي بن عبد الله: سألني أحمد بن حنبل الأول ابن المديني عن هذا الحديث، قال: إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس. انتهى من صحيح البخاري. وتعقب ابن رجب قال: هذا غريب عن الإمام أحمد، عن الإمام أحمد لا يعرف إلا من هذا الوجه، وهذا الوجه صحيح أن أحمد يرى أنه لا بأس أن يكون أرفع من لقصد التعليم. وقد اعتمد عليه ابن حزم وغيره، فنقلوا عن أحمد الرخصة في علو الإمام عن المأموم، وهذا خلاف مذهبه المعروف الذي نقله عنه أصحابه في كتبهم كالخرقي ومن بعده. لا شك أن كلامه في أن هذا لا ينبغي، لا سيما إن كان زهوا أو كان اعتيادا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمداومة، أما في بعض الأحوال للتعليم فإن قول الإمام أحده وقول غيره هنا وجيه. وممن كره أن يكون موقف الإمام أعلى من المأموم النخعي والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي، وقد روي عن ابن مسعود من غير وجه أنه كره. قلت القول بالكراهة عن حذيفة وسلمان وأبي مسعود وإبراهيم كما في مصنف بن أبي شيبة والأوسط لابن المنذر وغير ذلك من المصادر. وفي الباب حديث حذيفة الآتي مع صاحب أبي مسعود ومع شواهده الآتية في الباب إن شاء الله. وتحصل من هذا البحث السابق بالمختصر في هذا الموضع أن الصلاة على منبر أو على مكان مرتفع ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، عمل ذلك مرة لقصد التعليم، فمن داوم على ذلك خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك لقصد التعليم جاز له ذلك ولا يكون ديدنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك ديدنه. بعد، لأنه أيضا فعل خرج وهو يتخطى رقاب الناس ثم رجع قال لعلكم، يعني حديث أبي سروعة أقوم الحارث لما رأى أنهم تعجبوا من سرعته ومن تخطي رقاب الناس إلى أحباب فجر نسائه قال ذكرت شيئا من تبر في بيتنا فخرجت فأمرت بكسمته، فأبان الحكمة والعلة من خروجه لأنه فعل خلاف ما يعتادون منهم الخروج مستعجلا بعد الصلاة، ومن كذلك أيضا التخطي. يلحق بهذا حديث حذيفة الذي هو من هذا الباب، بوب عليه ابن الجارود كراء صلاة الإمام على دكان، والدكان المقصود به الدكة المرتفعة كذا ذكروا في مع تعريفه، وهو أيضا من ضمن كراهية صلاة الإمام على مكان مرتفع على المأمومين. قال ابن الجارود رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى حذيفة على دكان بالمدينة وخلفه أبو مسعود فأخذ بثوبه فاجتذبه، فلما صلى قال له أبو مسعود أما علمت أن هذا يكره أن هذا يكره؟ قال بلى. هذان أثران الآن وقد جاء ما يدل على رفعهما، ألا تراني قد ذكرته؟ إسناده عند المصنف صحيح، رجاله ثقات، ابن خشرم المروزي ثقة، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة مأمون، والأعمش سليمان بن مهران الأسد الكاهلي ابو محمد ثقة حافظ، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي ثقة، وهمام الحارث النخعي الكوفي ثقة عابد، روايته عن حذيفة في الصحيحين وغيرهما، والحديث أخرجه أبو داود ظاهره الوقف، لكن أخرجه أبو داود تحت باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم، وابن خزيمة تحت باب النهي عن قيام الإمام على مكان أرفع من المأمومين إذا لم يرد تعليم الناس، والبيهقي وساق هذا الحديث بعد حديث سهل الماضي. وقوله على دكان قال ابن الأثير هو الدكة المبنية للجلوس عليها، وبعضهم جعل النون في دكان أصلية وبعضهم جعلها زائدة أصل دكة. وصنيع ابن الجارود وغيره كابن خزيمة والبيهقي يدل على أن صلاة الإمام على مكان مرتفع عن المأمومين منهي عنه، وأن الحديث الأول للفعل والحديث الثاني للنهي، فيدل على أنه هذا النهي المذكور في ذلك إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ليبين بها أن الأول كان للتعليم. وقد أوضحنا كراهة ذلك في الحديث الذي قبل هذا، وقيد بعض العلماء كراهة ذلك بانفراد الإمام. أما إن كان معه بعض الصفوف وكان ارتفاع يسيرا فلا حرج، يعني ما سيكون منفردا الإمام وحده، معه صف بعدها أو كان بعض الصفوف وبعضها أنزل كمدرجات مثلا تكون خلف يعني أنزل، هذا الذي يقول لا بأس به. قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا حرج في ارتفاع الإمام على بعض المأموم إذا كان معه في المحل المرتفع بعض الصفوف. وكذا أيضا أشار العثيمين رحمه الله قال: إذا كان معه أحد فإنه لا يكره. وبعضهم يرى أنه لا بأس بالارتفاع اليسير كالارتفاع على منبر مطلقا، وبعضهم يرى أن الارتفاع مطلقا منهي عنه، إنما فعل ذلك للتعليم، وهذا هو الصواب. وجمهور العلماء يكرهون ذلك إلا لقصد التعليم، ومن سبق من الإشارة إلى بعضهم يرون أن هذا في بعض الأحوال وأنه ليس له حكم مضطرد. والحاصل من ذلك ما قد سبق بيانه من أنه لا ينبغي الصلاة على مكان مرتفع، هذا بالنسبة للإمام، لأنه ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض من أشار إليه بعض المصنفين أنه بعض يتخذ ذلك ديدلا للزهو، فكان الهدي النبوي التواضع وأن يكون معهم على آل واحد وعلى اجتماع في مكان واحد، بينما لو كان مرتفعا سيكون بعيدا عن الجماعة بهم، فلهذا كره. أما المأمومون فالخلاف بهم أيضا كما سبق على قولين: أن يكون هو نازل وهم مرتفعون. القول الأول بجواب يجوز بغير كراهة، وعلى ذلك علق البخاري في صحيح حديث أبي هريرة أثر أبي هريرة رضي الله عنه قال: وصلى أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام، وهو موصول عند عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وعند النسائي وعند البيهقي في الكبرى، لكن من طريق صالح التوأمة ولا التوأمة أنه قال: صليت مع أبي هريرة فذكره، وصالح ضعيف. قال الحافظ: وصالح فيه ضعف، لكن رواه سعيد بن منصور مجن آخر عن أبي هريرة فاعتضد. فثبت هذا التعليق بصيغة الجزم عند البخاري أن أبا هريرة فعل ذلك. وساق ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم عن حميد قال: كان أنس يجمع مع الإمام وهو في دار نافع بن عبد الحارث، بيت هو بيت مشرف على المسجد، وأثر رجاله ثقات عن أنس. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو عامر العقدي عن سعيد بن مسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله يصلي فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر ويأتم بالإمام، وسنده صحيح. سعيد بن مسلم هو بن بانك، مترجم في التقرير ثقة. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا جرير عن منصور قال: كان إلى جنب مسجدنا سطح عن يمين الإمام أسفل من الإمام، فكان قوم هاربين من إمارة الحجاج، كانوا مستخفين، كان يقتل العلماء فيستخفون، يشردون يستخفون منه، وبينهم وبين المسجد حائط طويل، ويصلون على سطح ذلك السطح ويأتمون بالإمام. ذكرته لإبراهيم فرآه حسنا، وسنده حسن إلى إبراهيم. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: سئل محمد يعني ابن سيرين عن الرجل يكون على ظهر بيت يصلي بصلاة الإمام في رمضان، قال: لا أعلم به بأسا إلا أن يكون بين يدي الإمام، سنده صحيح رجال ثقات. وقال أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة أنه كان يصلي بصلاة الإمام وهو في دار حميد بن عبد الرحمن بن الحارث، قد سبق أنه مكان مرتفع، وبينهما وبين المسجد طريق مرتفع وأيضا فيه ممر. وقال: حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال سئل عن المؤذن يقيم، أنه سئل عن المؤذن يقيم في المئذنة ويصلي بصلاة الإمام أي وهو على المئذنة، قال يجزئه، وسنده صحيح. وفي هذا نظر، سيكون بمفرده إلا إذا كان عن يمين الإمام، ومع ذلك سيكون منفردا، فهذا الأثر عن عطاء أبعد من الذي قبله، وما كان في بابه من صلاة المؤذن على المئذنة بمفرده إلا أن يكون معه أحد. وقال حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن حماد إبراهيم قال سألت عن المؤذنين، صلاة المؤذنين فوق المسجد يوم الجمعة بصلاة الإمام وهو أسفل، قال يجزئهم أي إن كانوا جماعة. وهذا صحيح بما بعده عن هشيم أن يغير عن إبراهيم مثله. فعلم بهذه الآثار جواز صلاة المأموم على مكان مرتفع على عن إمامه أو بينه وبين إمامه حاجز لحاجة، أي صلاته في ذلك الحال لحاجة أو لمانع عن ذلك كما تضمنت هذه الآثار، وأن الصلاة على مكان مرتفع لغير مانع أو لغير حاجة صحيحة مع الكراهة، لكون ذلك خلاف ما صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلا ما كان لحاجة فلا بأس. يعني فيما إذا صلى على مكان مرتفع، الأنس الذين يصلون قد يصلي الفجر الإمام بجوار الكعبة أمامه الكعبة، والناس يصلون فوقه تلك الأدوار كلها وهم يصلون فوق الإمام، كلهم مرتفعون الإمام، والعمل على ذلك عند السلف وعند جماهير العلماء، لا بأس أن يكون الإمام مرتفعا على المأموم. الحالة الأولى أن يكون المأموم مرتفعا، دليلها حديث المنبر، منهم من أطلق ذلك إذا كان الارتفاع يسيرا أباحه مطلقا، ومنهم من قال هذا لا يباح مطلقا لا ينبغي ذلك، لكن هذا لقصد التعليم وهذا هو الصواب. وارتفاع الإمام على المأموم يكون زهوا، الأصل فيه الزهو وأنه محمل الزهو والترفع، ما كان ذلك كما كان بعض الناس والأمراء، فإذا ينبغي تركه إلا لقصد التعليم خاصة في شأن الإمام، أما المأموم فإنه ما يكون من شأنه الزهو، غاية ما فيه قد يكون ملجأ لهذا. أما الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة باعتبار الأحاديث الماضية في الجماعة والإمامة، فالأعذار منها المرض الذي لا يستطاع معه الحضور، لما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما. وأخرجه البخاري مسلم أيضا. وقال ابن المنذر لا خلاف أعلموه بين أهل العلم أن المريض للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، أي المرض الذي لا يستطيع معه الخروج إلى الجماعة. أما إن كان المرض كزكام أو كان عبارة عن شيء يستطيع أن يتحامل من نفسه ويخرج، فإنه ينبغي الأخذ بالعزيمة. وأما حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته خرج لصلاة يهادى بين رجلين، فهذا ليس على سبيل الوجوب للأمة، أي أن النبي أخذ بالعزيمة مع جماعة حصول الرخصة. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، أخرجه البخاري ومسلم أيضا. هذا من المبيحات، وليأخذ حاجته كما جاء عن ابن عمر أنه إذا بدأ في الأكل يأخذ حاجته ويكون له رخصة. والأخذ بالعزيمة ما دام يستطيع أن يأخذ بالعزيمة ويعود إلى طعامه أو لا، لأنه إذا دخل في العشاء وهو جائع وذهنه شارد للطعام ربما لا يخشع، نظير الذي يدخل في الصلاة إذا دخل في الصلاة، نظير الذي يدخل في الصلاة وهو حاقن قد لا يخشى لحصول الازدحام بذلك. وهكذا الرخصة للأعمى الضعيف أن يتخلف عن الجماعة ولو كان غير مريض في جسده، لرخصة النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك وأنه كان يؤم قومه أعمى وقال إنها تكون الظلم والسيل وأنا رجل ضرير البصر فصلي يا رسول الله في بيت مكان أتخذه مصلى. فجاءه وقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان البيت صلى فيه ورخص له، أي صلي في هذا المكان. ولم يرخص لابن أم مكتوم لأنه كان جلدا يحمل الراية في بعض الحالات وعنده قائد يلائمه، غير أنه جاء أنه ما عندي قائد، قال تستطيع لا يعني هل تستطيع تأتي الجماعة؟ قال نعم، قال فلا أجد لك رخصة في بعض الله. وجمع ابن رجب بين هذه، قال فمن الناس من جمع بين حديث عتبان وحديث يعني أبي هريرة السيول بينه وبين مسجد قومه، وهذا عذر واضح. وابن أم مكتوم لم يذكر من ذلك، وإنما ذكر مشقة المشي عليه. وقيل إن ابن أم مكتوم كان قريبا من المسجد بخلاف عتبان، وقيل حديث ابن أم مكتوم منسوخ والصحيح عدم النسخ، وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد لابن أم مكتوم رخصة في حصول فضيلة الجماعة مع تخلفه وصلاته وصلاته في بيته، وكانت رخصة عذر ابن أم عتبان أوضح. وبقي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص العتبان لما لم يكن لديه القدرة على الحضور، وكان لابن أم مكتوم القدرة الشاملة لمعاني كثيرة. وهكذا وقت قيام المأمومين إلى الصلاة يتعلق أيضا بهذا الباب الذي نحن في الجماعة، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهكذا ذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد لم يقوموا من ذلك الموضع حتى يروا الجماعة، وجاء في بعض الألفاظ أنهم كانوا يقومون حين دخوله، فجمع بينها أن تارة يقومون حين دخوله وتارة يقومون عند قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هذا فيما إذا كان حاضرا عندهم أو على تنوع الحالة. ويتعلق بذلك أن المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام، والاثنان فأكثر الاثنان فأكثر يقومان خلفه، لحديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجانبه جابر والجبار قال فأقامنا خلفه. وجمهور العلماء أنه إن سار عن يسار الإمام لم تبطل صلاته، لأن ابن عباس دخل في الصلاة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل صلاته ولم يأمره بالإعادة لما صلى. وقال بعض الحنابلة تبطل صلاة من صلى عن يسار الإمام، وهذا قول فيه نظر، خالف قول الجمهور وخالف الدليل المذكور. ويجوز أن يتقدم الإمام إذا كان يسعه أن يتقدم عن المأمومين، لما في ابن خزيمة تارة يدفعهم خلفه وتارة ممكن أن يتقدمه يدفعونه يتقدم. ثبت عند ابن خزيمة وابن المنذر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان قائما يصلي، ذكر الحديث قال وأقبلنا أبو سلمة ومن معه قال أقبلنا مع رسول الله، فخرج لبعض حاجته صببت له وضوءا فتوضأ فالتحف بإزاره فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، وأتى آخر فقام عن يساره فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه. وشاهدنا من الحديث أنه ممكن تارة يدفعهم خلفه إن كانوا اثنان ردهم، كانوا اثنين وتارة يتقدم هو. فما يفعله بعض الناس من دف الإمام للأمام صواب للحاجة. الله أكبر، والحديث ثابت. ويتعلق بهذا الدرس أيضا بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لحديث علي بن شيبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث ثابت مجموع طرقه. إلى هنا بارك الله فيكم.